بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، قال المصنف رحمه الله: فصل. استقرار النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة وبناء المسجد. فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بقباء أياما، وأسس مسجد قباء. فتأسيس مسجد قباء كان قبل تأسيس المسجد النبوي، مسجد المدينة، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأولا أسس مسجد قباء وصلى فيه، أي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ركب بأمر الله تعالى، يعني الله عز وجل أمره أن يتجه إلى جهة معينة على ناقته، ثم ركب بأمر الله تعالى، يعني ليس بأمره وإنما بأمر الله، في هجرته وفي نزوله بقباء، وهكذا أيضا في تحركه. فلم تزل ناقته سائرة به، فلما جاءت موضع مسجده اليوم بركت. لما وصلت إلى مكان المسجد الذي هو معروف الآن بركت الناقة، ولم ينزل عنها صلى الله عليه وسلم حتى نهضت وسارت قليلا، ثم التفتت ورجعت فبركت في موضعها الأول، فهي مأمورة. فنزل عنها صلى الله عليه وسلم، وذلك في دار بني النجار. فحمل أبو أيوب رضي الله عنه رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى منزله، وكان دار أبي أيوب رضي الله عنه على طابقين، على دورين، فكان أبو أيوب في الدور العلوي، وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدور السفلي. ثم بعد ذلك انتبه كيف أجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحتي، فكان إذا مشى في بيته لا يمشي إلا على طرف، على جهة الجدار، حتى لا يطع على رسول الله صلى الله عليه وسلم برجليه. ثم طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصعد إلى الدار العلوي، فأبى عليه الصلاة والسلام فألح عليه في ذلك. وهذا يعتبر من تبجيل أبي أيوب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعتبر نزول رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت أبي أيوب شرفا لأبي أيوب رضي الله عنه، واسمه خالد بن زيد. قال: واشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم موضع المسجد، اشتراه منهم شراء، وكان مربدا ليتيمين، و أرادوا أن يكون عطية وهبة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يشتريه، فاشترى تلك الأرض. وبناه مسجدا، فهو مسجده الآن، وبنى لآل رسول الله صلى الله عليه وسلم حجرا إلى جانبه، وكانت حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يسار القبلة، فأنت إذا توجهت القبلة عن يسارك كانت حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل امرأة معها حجرة، غرفة واحدة وغرف صغيرة. وتبين هذا عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا معترضة بينه وبين القبلة، فإذا سجد قبضت رجليه وإذا قام بسطتهما للضيق الذي كانوا عليه وقلة الحال. فاستفدنا الآن من هذا أن بناء مسجد قباء كان قبل بناء المسجد النبوي. ثانيا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما نزل بقباء وأقام فيها أياما. ثالثا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تحرك من قباء إلا بأمر الله عز وجل. رابعا أن موضع بناء المسجد لم يكن إلا باختيار الله عز وجل، حيث أن الناقة بركت هناك، فلما قام عنها مشت قليلا ورجعت وبركت في نفس الموضع، فعلم أن هذا هو الموضع الذي اختاره الله عز وجل أن يكون مسجدا لنبيه صلى الله عليه وسلم. وهكذا أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى الأرض ولم تكن بصدقة ولا بهبة، ولم يرضى عليه الصلاة والسلام إلا بشرائها. وسادسا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل عند أبي أيوب حتى ابتنى المسجد وبنى حجر نسائه. نعم. قال فصل: المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. وهذا من أهم الأعمال التي قام بها النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى المدينة. فأول أعماله بناء المسجد، دلالة على عظيم أمر المسجد، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر ببناء المساجد في الأحياء وفي الدور وفي القرى من أجل أن يقام فيها عبادة الله عز وجل، وتعمر بذكر الله سبحانه وتعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع. بعد بناء المسجد كان من أعظم أعمال النبي صلى الله عليه وسلم أن آخى بين المهاجرين الذين هاجروا من مكة إلى المدينة، وبين الأنصار الذين آووا ونصروا لما في المؤاخاة بينهم من قوة شوكة الإسلام وأهله. فإن المسلمين كلما كانت الأخوة بينهم قوية كلما كانوا لحمة واحدة وجدارا واحدا وصفا واحدا لا يستطيع عدوهم أن يتخلل من بينهم. لكن إذا تفرقت الأخوة وتمزقت أواصرها فإن العدو يصل من كل طائفة ما يريد. قال: وآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار. ومن شدة هذه المؤاخاة قال: فكانوا يتوارثون بهذا الإخاء في ابتداء الإسلام إرثا مقدما على القرابة. وهذا كما في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. فهذا عمل عظيم يعني من شدة المؤاخاة أن أحدهم يرث من الآخر. هذا كان في بداية الأمر دلالة على عظيم أمر الأخوة. فالنبي صلى الله عليه وسلم آخى بين المهاجرين والأنصار، وهكذا من المؤاخاة آخى بين سعد بن الربيع وعبد الرحمن بن عوف. ومن شدة هذه الأخوة سعد بن الربيع عنده زوجتان وعنده بستانان، فقال لعبد الرحمن بن عوف: أشاطرك مالي، فخذ أي البستانين شئت، وعندي زوجتان، فإلى أيتهما ترغب أطلقها ثم تعتد ثم نكحتها. انظر عظيم الأخوة كيف، مال يشاطره فيه ويطلق إحدى نسائه ويتزوج عبد الرحمن بن عوف، هذا من عظيم الكرم. وانظر في المقابل ما كان عليه عبد الرحمن بن عوف من عظيم العفة وعدم التطلع لمال الغير. قال له: بارك الله لك في مالك وفي أهلك، دلني على السوق، دلني على السوق. فذهب عبد الرحمن والتجر وفتح الله عليه، وبعدها تزوج وكان من أغنياء المهاجرين رضي الله عنه. وهكذا آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين أبي الدرداء وسلمان الفارسي، وآخى بين عدد من الصحابة، كانت بينهم أخوة عظيمة، حتى أن أحدهم ربما يوصي أن لا يصلي علي إلا فلان، أن لا يصلي علي إلا فلان، لما بينهما من عظيم الإخاء، من لأن النبي صلى الله عليه وسلم آخى بينهم، فدامت تلك الأخوة بينهم. ولما حصلت الأخوة بين المهاجرين والأنصار عظمت القوة بين المسلمين، والأنصار فتحوا أرضهم ودورهم وبسطوا للمهاجرين أموالهم وطعامهم وشرابهم، كما يقول أنس رضي الله عنه قال: إن المهاجرين لما أتوا المدينة ما رأوا عملا مثل ما قامت به الأنصار، أشركوهم في المهنة، أشركوهم في المهنة وكفوهم المؤنة، يعني الطعام والشراب في مزارعهم أشركوهم فيها وكفوهم المؤنة، ما قالوا تعالوا لكن اشتغلوا معنا، اعملوا معنا ونقتسم نحن أنتم، لا، تركوهم على ما يريدون وقسموا لهم وأشركوهم فيما حصلوه من ثمرة ومن مال. فالمهاجرون جاءوا إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم يشكون وقالوا: يا رسول الله، إنا خشينا أن يذهب الأنصار بالأجر كله، نحن هاجرنا لله ولرسوله وتركنا أموالنا ودورنا ومتاعنا وأثاثنا، وجاء أحدنا بما يلبس لا غير، ما معه شيء آخر، وتركنا كل شيء، وبعضهم هاجر معه ولده وزوجته، وبعضهم زوجته أبت وولده أبى، فما هاجر إلا بمفرده. ثم جينا إلى المدينة فأكرمنا الأنصار غاية الإكرام وأحسنوا إلينا عظيم الإحسان، وما ندري بماذا نجازيهم، فأعطونا وكفونا، فخشينا أن يذهبوا بالأجر كله، أن يذهبوا بأجر الهجرة، نحن هاجرنا لله وهؤلاء أعطونا، فيكون هذا العطاء ثمنا لهجرتنا. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لهم: لا، ما دعوتم الله لهم وأثنيتم عليهم سيذهبون بأجلكم إلا إذا كنتم تدعون الله لهم بالبركة بالرحمة بالمغفرة بجزيل الثواب وعظيم الأجر والعطاء إلى غير ذلك. تدعون لهم وأيضا وتثنون عليهم تذكرونهم بخير أنهم قاموا بالواجب وزيادة وأنهم فعلوا وأنهم أعطوا وأنهم أحسنوا إلى آخره. وهذا يبين لنا أن المهاجرين كانت هجرتهم لمن؟ لله عز وجل، لا يريدون ثوابا ولا عطاء من غير الله سبحانه. ولهذا لما رأوا النعم تتفتح عليهم خشوا وخافوا أن تكون هذه النعم مذهبة لأجل هجرتهم، أن تكون مذهبة لأجل هجرتهم. فلهذا كلموا النبي صلى الله عليه وسلم بما سمعتم. هذا الحديث حديث أنس هو بالصحيح المسند مما ليس بالصحيحين لشيخنا الإمام مقبل ابن هادي الوادعي رحمه الله تعالى. إذن بمؤاخاة النبي صلى الله عليه وسلم بين الأنصار والمهاجرين قويت شوكة المسلمين، وصار الأنصار يغار على المهاجرين. فلو جاء أحد من المشركين والكفار من اليهود والنصارى وغيرهم يريد بأخيه المهاجر سوءا فإنه يغار، يغار ويغضب لذلك ويأبى أن يصاب المهاجر بأي نوع من أنواع الأذى. وهذا من عظيم فائدة الإخاء، فيحرص المسلمون على الأخوة في الله وعلى الألفة وعلى أسباب المحبة والمودة، ولا تكمل ذلك ولا يكون إلا بالتمسك بدين الله عز وجل والسير على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والبعد عن البدع وعن الضلالات وعن الحزبيات وعن المعاصي والذنوب وعما يكدر صف الأخوة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي. هذا المخرج من الاختلاف، تريد مخرجا من الخلاف فالتمسك بالسنة، والذي ما يرضى بالتمسك بالسنة فإنه يسبب الاختلافات بين الناس ويسبب الإحن والمحن والقلاقل والبلابل. فلذلك يكون المسلم متمسكا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأي خلاف يربط بالسنة، وأي نزاع يدفع بالسنة، وأي شر فإنه يرد بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بين السبب لحصول الاختلافات فقال: وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. هذا حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه، أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم، والحديث صحيح هو بالصحيح المسند لشيخنا الإمام مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله. وهكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن بشواهده من حديث أنس وابن عمر رضي الله عنهما، قال عليه الصلاة والسلام: ما تواد اثنان في الله ثم افترقا إلا بالذنب يصيبه أحدهما. إذن ما الذي يفرق؟ هي الذنوب، هي المعاصي، هي المخالفات، المنكرات، هذه التي تفرق بين كلمة المسلمين. فمن كان صادقا في تحقيق الأخوة بين المسلمين وجمع شتاتهم ولم شملهم فعليه بتحقيق التمسك بدين الله عز وجل في نفسه وفي بيته وفي أهله وفي ولده وفي سائر أفعاله. فأنا إذا أقمت السنة وأنت إذا أقمت السنة وذاك إذا أقام السنة فكلنا ساع لجمع كلمة المسلمين وحصول الأخوة. أما أنا إذا أنا تساهلت في بعض المعاصي والذنوب، إيش فيها المعصية؟ إيش فيها الذنب؟ الله غفور رحيم. لماذا أنتم يعني تكبرون الأمور وتوسعون وإلى غير ذلك. أنت ستحاسبني أم الله عز وجل سيحاسبني؟ وهذا يقع في البدع، وهذا يقع في المخالفات، وهذا يقول إيش دخلت، وهذا يقول ما لك شغل فيا، أنا حر، هذا بيتي، هذه زوجتي، هذا أولادي، هذا مالي، أفعل فيما أريد، ما لك دخل، ما يعنيك في ذلك، أنت ستدخل معي قبري؟ فهذا الذي يفرق المسلمين، هذا الذي يشتت شملهم، لأن المسلمين كسفينة تمشي على البحر، فإذا ما حصل من بعضهم الإضرار بالسفينة، فإذا حصل من بعضهم الإضرار بالسفينة لحق الضرر بجميعهم. ومثال هذا يبينه نبينا صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال عليه الصلاة والسلام: مثل القائم في حدود الله، أي الذي يقوم بأمر الله وبدين الله عز وجل، والواقع فيها، أي الذي يقع في المحرمات، كمثل قوم استهموا على سفينة فكان بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا أرادوا الماء من أين يشربون؟ يصعدون، صعدوا إلى من فوقهم، قالوا نريد ماء، نريد نشرب. ثم بعد ذلك قالوا: فلو أن خرقنا في نصيبنا خرقا، نحن تحت والماء أقرب إلينا من الجائش العليا، نخرق خرقا بالسفينة ويدخل الماء ونشرب. فلو أن خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا، وانظر في قوله ولم نؤذي من فوقنا، يبين لك أن نيتهم كانت نيش حسنة، لكنهم أخطأوا الطريق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلو تركوهم ما أرادوا، قالوا والله أنتم أحرار، هذا نصفكم، افعلوا فيما بدكم ما تريدون، قال: فلو تركوهم ما أرادوا هلكوا جميعا، ولو أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. إذن لا سكوت على المنكرات، ولا سكوت على البدع، ولا سكوت على المخالفات، فإن السكوت على ذلك يزيد الضرر ولا يدفع الضرر، ويكثر بذلك الشر ولا يندفع الشر. أما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بضوابطه الشرعية وبأسلوبه الحسن وبالطرق الجميلة التي بينها الله عز وجل في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا بها تقوى الأخوة، ويستقيم مشي السفينة حتى لا تغرق وحتى لا يصل إليها الأعداء، فإذا سقطت أصابوا منها وغنموها وأخذوها وفرقوا كلمة أهلها إلى آخره. فإذا هذه السفينة واحدة، أنت إذا عصيت الله عز وجل وأنا سكت فإن الضرر سيلحقني، إذا لابد أن أنصحك، لابد أن آمرك بالمعروف، لابد أن أنهاك عن المنكر، لابد أن أوجهك وأرشدك، ولا أسكت عنك، ولا أسكت عنك، لأن استمرارك في هذا يسبب ضررا علي، يسبب ضررا علي. فلهذا كان من عظيم القواعد الإسلامية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإلا إذا تخلى المسلمون عن ذلك فهذا من أسباب لعنتهم. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يفرق، إنما الإصرار على المنكر هذا الذي يفرق، الإصرار على الذنب هذا الذي يفرق، الإصرار على البدعة هذا الذي يفرق. أما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أبدا ما يفرق، هذا يلم. النبي عليه الصلاة والسلام قال: الدين النصيحة، والنصيحة هذه الكلمة مأخوذ من المنصحة، والمنصحة هي الإبرة التي يخاط بها الثوب، فأنت إذا اشتق ثوبك فتأتي بالإبرة فتخيطه، فهذا يلم أو يفرق؟ هذا يلم، هذا الخلل يلم، هذا الخلل. فالنصيحة تلم شعث المسلمين واختلاف المسلمين لا تفرق أبدا النصيحة القائمة على الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح. أما التهاون والمجاملات والمحاباة والسكوت عن الشر وإلى آخره أو المتابعة في ذلك فهذا يوسع دائرة الفساد ويكثر بذلك العناد ويبتعد الناس عن سبيل الرشاد. فإذا علينا بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر على ذلك. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. والله عز وجل يقول وهو يبين الأسباب التي تنجي العباد من الخسارة قال والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. لابد من التواصي بالحق من أجل أن نسلم من الخسارة. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تواصوا بالصبر. النبي صلى الله عليه وسلم يأتي إليه قوم يريدون الإسلام يبايعوه على الإسلام. جاء رهط فبايع 9 وترك 1. قالوا يا رسول الله بايعت 9 وتركت هذا. قال إن عليه تميمة. نصيحة ونهي عن المنكر. إن عليه تميمة كيف يبايع على الإسلام وهو يحمل على يده ما يخالف الإسلام؟ ما يصلح هذا. فلا بد أن يزيل هذه التميمة ثم يدخل في الإسلام. قال فأدخل يده فقطعها ثم بايعه عليه الصلاة والسلام وقال من علق تميمة فقد أشرك. والحديث الصحيح المسند شيخنا الإمام الواضحي رحمه الله عند الإمام أحمد من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه. وهكذا رجل آخر جبل امرأة في خاصرتها على وجه سيء فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فجاء الناس يبايعون رسول الله وكان هذا الرجل من جملة المبايعين. فأول ما وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبسط يده قال له النبي صلى الله عليه وسلم أنت صاحب الجبيذة؟ قال نعم. قال لا أبايعك لا أبايعك. وقع بمعصية. قال يا رسول الله والله لا أعود. فبايعه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كله من باب تعظيم الدين. فإن قوة المسلمين لا تكون إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذا رأينا منكرا نهيناه وإذا رأينا معروفا ضيع دللنا إليه. بهذا يحصل الخير. أنا آمر أهلي آمر ولدي آمر إخواني آمر قرابتي. وهكذا كل واحد منا يسعى في إصلاح نفسه وإصلاح ولده وإصلاح أهله وإصلاح قرابته وإصلاح جيرانه بما يستطيع وبالتي أحسن. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع كلمة المسلمين على الحق والدين وأن يؤلف بينهم وأن يعيدهم من شر كل ذي شر ومكر كل ذي مكر وكيد كل ذي كيد إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.